السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد اجتمع اليوم عيدان، عيد الأضحى ويوم الجمعة، وهذه المسألة مما يكثر فيها اللغط، ولذلك آثرنا أن نعرض لحكم هذه المسألة، نبين أقوال أهل العلم والراجح منه. اختلف أهل العلم في اجتماع الجمعة مع العيد بشأن صلاة الجمعة، ولكنهم اتفقوا جميعا على أن من صلى العيد وصلى الجمعة فقد أجزأه ذلك بلا خلاف، وإنما الخلاف فيما بينهم في وجوب صلاة الجمعة، واختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول كان قد اندثر، وهو مذهب عطاء بن أبي رباح، ولكنه عاد مع المعاصرين إلى الظهور مرة أخرى، وهو أن من صلى العيد سقطت عنه صلاة الجمعة وليس عليه ظهر، وهذا مذهب كان قد اندثر. والمذهب الثاني وهو مذهب الحنابلة، أن من صلى العيد يرخص له في ترك الجمعة وصلاتها ظهرا. وأما المذهب الثالث وهو لجماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، فقد أوجبوا صلاة الجمعة وقالوا بوجوبها وأنه لا يجوز أن تترك. ونعرض لمذاهب أهل العلم في هذه المسألة. أول هذه المذاهب وهو ترك صلاة الجمعة وعدم صلاتها ظهرا، فإنهم قد نقلوا ذلك عن علي رضي الله عنه، وقد ورد عنه في مصنف عبد الرزاق صلاة الجمعة والعيد ولكن بإسناد منقطع، وثبت ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وهو مذهب عطاء بن أبي رباح وهو المشهور عنه، وتبنى ذلك أيضا بعدما اندثر المذهب الشوكاني، تبنى ذلك في نيل الأوطار وأعاد إحياء هذا المذهب بعد اندثاره، ونقل عنه السيد سابق في فقه السنة، وأكد كلامه الألباني، فقد تعقبه في بعض المسائل في مسألتين تحديدا في اجتماع الجمعة والعيد، ولكنه لم ينكر عليه أنه قال: والظاهر أن صلاة الجمعة والظهر تسقط عمن صلى العيد. لم يعقب عليه، وهو ما يعني أنه موافق لما قال. وهؤلاء قد استندوا إلى حديث أو إلى أثر أورده أبو داود في سننه وعبد الرزاق في مصنفه أن الزبير بن العوام وقت خلافته اجتمع عيدان، الجمعة وعيد فطر أو أضحى، فتأخر ولم يخرج إليهم إلا متأخرا، ثم صلى خطب الناس ثم صلى، صلى ركعتين بعد الخطبة وانتظره الناس في صلاة الجمعة فلم يخرج إليهم. في مصنف عبد الرزاق يقول عطاء ابن أبي رباح: فأما الفقهاء فلم ينكروا، وأما أنا فقد أنكرت. فلما رجع ابن عباس من الطائف سألناه فقال: أصاب السنة. يقول عطاء: وكنا قد صلينا الظهر فرادى، لا يصلون الجمعة لأن الإمام لم يخرج إليهم، فصلوا الظهر فرادى قبل أن يعلم بأنه لا يصلي إلا العصر على مذهبه. وهذا الكلام قد أنكره الفقهاء كثيرا، وشدد النكير عليه ابن عبد البر في التمهيد، لأن عبد الله بن الزبير لم يصلي العيد، وإنما خطب أولا ثم صلى ثانيا، وقد انعقد الإجماع على أن صلاة العيد تكون ركعتين وليس قبلها ولا بعدها صلاة، وذكر هذا الإجماع النووي في المجموع. ويقول عبد الرزاق في مصنفه وهو يروي عن ابن شهاب الزهري: ما علمنا أحدا كان يصلي قبل العيد ولا بعدها. ومن الإجماع أن صلاة العيد ركعتين، وأن الخطبة تكون قبل الصلاة، وقد تواترت الأحاديث في ذلك، منها حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال: صليت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان يخطب بعد الصلاة. وحديث ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فكانوا يصلون ثم يخطبون. والحديث أيضا في الصحيحين. وحديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم: لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فهو النسك، صلى صلاتنا أي صلى أولا ثم خطب بعد ذلك. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين: لما أخرج مروان بن الحكم المنبر صنعه له كثير بن الصلت وخطب الناس، صعد يرقى المنبر فجذبه أبو سعيد من ثوبه، فجذب ثوبه منه وقال: يا أبا سعيد، ذهب ما كنت تعلم. قال: والله ما أعلم خير مما لا أعلم، السنة التي أعرفها خير من هذه البدع التي لا أعرفها. وكان أول من جعل الخطبة قبل الصلاة، وأنكر أبو سعيد عليه. وأورد الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه وقال: باب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. أنكر على الأمير لما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل النووي الإجماع على ذلك وغيره. إذن عبد الله بن الزبير لم يصلي العيد، وإنما خطب أولا ثم صلى بعد ذلك، ولم يذكر عطاء بن رباح التكبيرات الزوائد في الصلاة. صلاة العيد فيها تكبيرات زوائد: الله أكبر الله أكبر التي نقولها بعد تكبيرة الإحرام. هذه التكبيرات عند الأحناف أربع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية أربع تكبيرات، ولكن انتبه بعد القراءة وقبل الركوع. لذلك من ذهب إلى تركيا وإلى شرق آسيا في الركعة الثانية بعدما يفرغ الإمام يقول الله أكبر، تجد من ليس على مذهب الأحناف يركع بينما كلهم وقوف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يكبر تكبيرة الانتقال الخامسة ويركع. عندهم التكبير الزوائد في الركعة الثانية بعد القراءة وليس بعد تكبيرة الانتقال. المالكية والحنابلة عندهم التكبيرات الزوائد ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وخمس في الركعة الثانية. المذهب الذي صلينا عليه سبع تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية مذهب الشافعي، والأحاديث قد وردت في ذلك، حديث عوف بن عمرو المزني، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث أبو هريرة، كلها نقلت سبع تكبيرات وخمس. وإنما الخلاف بين مالك والحنابلة من جهة وبين الشافعي من جهة، أن الشافعي قال سبع تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام، ومالك والحنابلة قالوا بل تدخل في السبع تكبيرات تكبيرة الإحرام. الشاهد أنه لم يكبر التكبيرات الزوائد التي تكون في صلاة العيد، ولم يصلي أولا ثم يخطب، وإنما خطب فصلى. ولذلك يقول الإمام الخطبي في معالم السنن، وما صنعه ابن الزبير أنه قدم الجمعة في أول وقتها عند من يجيز الجمعة قبل الزوال، وأسقط العيد بذلك، ولم يخرج إليهم إلى أن صلى صلاة العصر. وابن عباس قال وافق السنة، وهذا الكلام فيه نظر، لأن عثمان بن عفان وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، لما اجتمع عيدان كما في صحيح البخاري من حديث عبيد مولى بن أزهر قال قد اجتمع اليوم عيدان، فمن أراد أن ينصرف من أهل العوالي فلينصرف فقد أذنت له، ومن أراد أن ينتظر فلينتظر. أهل العوالي من البوادي ليس عليهم صلاة جمعة، فرخص لهم بعد صلاة العيد في الانصراف. هذا ما ثبت عن الصحابة، يرخص لأهل العوالي ولأهل القرى في ترك الجمعة لأنهم ليس عليهم جمعة، ولكن لم يرخص لأهل المدن وأهل مصر في ترك صلاة الجمعة. الشوكاني عنده في مذهبه أن من ترك الجمعة لا يصليها ظهرا، لا يعرف ذلك، وينكر على من صلى الجمعة ظهرا إن فاتته بعذر أو بغير عذر. والسيد سابق رحمة الله على الجميع استشهد بأن ابن خزيمة صحح الحديث، وهذا غير صحيح، إنما شكك ابن خزيمة في ثبوت الحديث وجهل الراوي كعادته، حينما يرد أخبارا يشكك في صحته. مذهب الحنابلة استدلوا بهذا وقالوا ليس ثم الدليل على إسقاط صلاة الظهر، فهي واجبة كبديل عن الجمعة، واستدلوا بثلاثة أحاديث أخر. أول حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وعند النسائي وفي سنن ابن ماجه، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع اليوم عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإن مجمعون، أو كما قال. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث لا يصح في سنده بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي الشامي. يقول ابن المبارك يحدث عمن أقبل وأدبر، يقول عنه أبو مصهر الغساني: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها في تقية. وفي سنده أيضا المغيرة ابن مقسم الضبي وهو يدلس عن الضعفاء، والحديث قال عنه أحمد والدارقطني حديث مرسل، بل يتعجب أحمد ويقول: أعجب من بقية كيف أرفع الحديث، وإنما المحفوظ أنه مرسل. يشير إلى الحديث الذي أخرجه البيهقي في سننه الكبير عن سفيان الثوري، والذي أخرجه عن ذكوان أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وزكوان إنما ولد في خلافة عمر، فالحديث مرسل بلا ريب، لا تقوم به حجة. وأما الحديث الثاني الذي استند إليه فهو حديث عبد الله بن عباس بنفس سند حديث أبي هريرة، وهذا الحديث في سنن ابن ماجه، وهو من المآخذ التي أخذت على ابن ماجه، لأن المحفوظ أنه عن أبي هريرة وليس عن ابن عباس، فوهم في هذا الحديث. وفضلا عن ذلك في سندهم بقية ابن الوليد ومغيرة الضبي وهو حديث مرسل، وفوق ذلك أخطأ في الصحابي. أما الحديث الثالث والأخير فهو حديث رملة بن أبي إياس قال: شاهدت معاوية بن أبي سفيان يسأل زيد بن أرقم: هل اجتمع عيدان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وكيف صنع؟ قال: صلى العيد ورخص في الجمعة. وهذا الحديث لا يصح، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وفي مسند أحمد، ولكن إياس بن أبي رملة هذا مجهول، قال عنه علي بن المديني مجهول، وقال عنه الذهبي مجهول، وابن حجر وابن القطان وابن خزيمة في مستدرك ابن خزيمة في صحيحه أورد الحديث وبوب له بقوله: هذا إن صح الحديث فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة لا بجرح ولا بتعديل، فهو مجهول فلا يصح الحديث. فهذه الأحاديث التي استندوا إليها ليس منها حديث واحد صحيح، فكيف نسقط صلاة الجمعة ورب العزة جل في علاه يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وصلاة الجمعة اختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال: أولها أنها فرض عين على من تجب عليه صلاة العيد، فرض عين على من تجب عليه صلاة الجمعة، فإذا كانت فرض عين صلاة العيد فصلاة الجمعة فرض عين، وهذا مذهب الأحناف والشافعي خلافا للشافعية. وبهذا قال ابن تيمية وابن القيم في كتاب الصلاة وغيرهم: فكيف تترك صلاة الجمعة وقد ثبتت فرضيتها بالقرآن الكريم وبالسنة وبالإجماع؟ ولذا ينبغي علينا أن نصلي الجمعة كما صلينا العيد. أسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والرخص التي نأخذ بها ينبغي أن تثبت بطريق صحيح لكن بأحاديث ضعاف، لا تقوم به حجة ونسقط به فريضة فهذه جرأة في دين الله عز وجل، نعوذ بالله منه. أسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة وأمن وأمان على ديار الإسلام، وأسأل الله سبحانه أن يفرج كرب المسلمين في كل مكان، وأسأله جل في علاه أن يجعل لأهل غزة مما هم فيه فرجا ومخرجا قريبا، وأن يرن في الصهاينة قدرته فإنهم لا يعجزونه. ربنا إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم صوت عذاب، وأنجي أهل غزة، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا قريبا، اللهم رد كيد الصهاينة عن أرض الكنانة، اللهم من أراد مصر بمكروه فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، ورد كيد الصهاينة عن سوريا وعن لبنان وعن سائر ديار الإسلام، وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.